السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر من وبطن. ثم أما بعد، فما زلنا في باب الجمعة ومع الحديث السابع عشر. قال رحمه الله تعالى عن السائب بن يزيد أن معاوية رضي الله عنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. هذا من رواية صحابي صغير عن صحابي، فالسائب ابن يزيد هو أبو يزيد السائب بن يزيد الكندي، ولد في السنة الثانية من الهجرة، وحضر حجة الوداع مع أبيه وهو ابن 7 سنين، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون 8، لكن له شرف الصحبة ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي عن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة، يعني السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر. هذا خطأ يقع فيه بعض المتعجلين. بعض الناس إذا صلى الصلاة، مثلا صلينا الآن المغرب، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قاموا قال الله أكبر، هذا منهي عنه. إنما ينبغي أن يفصل بين الفرض والنافلة بأحد أمرين: إما أن تتكلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يعني تأتي بأذكار الصلاة، أو أن تتحرك من مكانك لتفصل بين الفرض والنفل. أما أن تقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر، فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى وعن السائب بن يزيد، هو أبو يزيد السائب بن يزيد الكندي في الأشهر، ولد في الثانية من الهجرة، وحضر حجة الوداع مع أبيه وابن 7 سنين، أن معاوية رضي الله عنه قال: إذا صليت الجمعة فلا تصلها. وصل يصل، تصل من الفعل وصل، فلا تصلها من الفعل وصل، فلا تصلها بحرف فتح حرف المضارعة، فلا تاء، فلا تصلها من الوصل، بصلاة أي بصلاة نافلة حتى تتكلم أو تخرج، حتى تتكلم أو تخرج أي تخرج من المسجد. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، أن وما بعده بدل أو عطف بيان من بذلك، أمرنا بذلك ألا نوصل، يعني هو كرر تكلم ثم أعاد الكلام، فهو يقول بصلاة حتى يعني يا ثائب إذا صليت لا تصل صلاة النافلة بصلاة الفرض حتى تخرج أو حتى تتكلم. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، أي بهذا الكلام الذي أنا قلته، ما هو؟ ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. يقول رحمه الله تعالى فيه مشروعية فصل النافلة عن الفريضة وألا توصل بها، يعني أن يفصل ما بين الفرض والنفل. بماذا؟ التسبيح، بختم الصلاة الذي هو التسبيح، بأن تتكلم مع من حولك إذا كان هناك كلام يحتاج إليه، بأن تتحرك من هذا المكان سواء بالخروج من نفس المكان الذي صليت فيه أو بالخروج من المسجد، الأمر واسع. وظاهر النهي التحريم عليكم السلام، يعني ظاهر هذا النهي التحريم أنه يحرم أن نصل صلاة نافلة بصلاة فرض وليس خاصا بصلاة الجمعة، يعني هذا ليس خاصا بصلاة الجمعة بل هو بكل فرض مع النفل، لأنه استدل الراوي على تخصيصه بذكر صلاة الجمعة بحديث يعمها وغيرها، يعني ليس بصلاة الجمعة فقط، ليس خاصا بها بل يعم الجمعة ويعم بقية الفرائض، لأنه لا يوصل بين فرض ونفل بل يجب أن يفصل بينهم. يفصل بماذا؟ التسبيح الذي شرع، سبحان الله الحمد لله الله أكبر 33 و33 و33 و33، وتختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لكن كما قلنا بعض المتعجلين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، هذا خطأ وهذا منهي عنه. قيل والحكمة في ذلك، ما الحكمة في هذا؟ ما هو الحكمة ألا توصل صلاة نافلة بصلاة فرض. وماذا فعل؟ وقام من الركعة الأولى للثانية الله أكبر، من الثالثة للرابعة الله أكبر، ومن الرابعة للخامسة، ما يوجد خامس، لكن هو لما قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، فكأنه لم يفصل، فكأنه لم يفصل، بل الواجب أن يفصل بين الفرض وبين النفل. قيل والحكمة في ذلك لئلا يشتبه الفرض بالنافلة، وقد ورد أن ذلك هلكة، يعني تشبيه الفرض بالنافلة يعتبر هلكة، ولم يخرج الحديث هنا. وقد ذكر العلماء أنه يستحب التحول للنافلة من موضع الفريضة، والأفضل، يعني نلحظ بعض إخواننا وبعض آبائنا إذا صلى يتحول، نعم يتحول، لماذا؟ من أجل هذا الحديث، لكن ليس شرطا بعد أن تسبح أن تحرص على أن تتحول لمكان آخر. يعني مثلا نحن صلينا في الصف الأول، تجد مثلا يكون حريصا جدا أن يأتي بأخيه مكانه وهو يذهب لمكان آخر، ليس شرط وليس مستحب، لكن هو الهدف منه أن لا تصل النافلة بالفرض. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حتى تتكلم أو تخرج، يخرج إلى أي؟ إلى البيت، لأن الأصل في النوافل أنها تصلى في البيوت، الأصل في السنن أنها تصلى في البيوت، إلا إذا احتلنا أن نصليها في المسجد. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، صلوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا. وقد ذكر العلماء أنه يستحب التحول النافلة من موضع الفريضة، والأفضل أن يتحول إلى بيته، فإن فعل النوافل في البيوت أفضل. يعني صلاة الفريضة في المسجد والبيت يبقى بدون صلاة؟ لا، النوافل أفضل، النوافل في البيت أفضل، إلا إذا احتاج الإنسان. مثلا نحن الآن معنا درس علم، فلن نؤخر سنة المغرب ونقول إن صلاة النافلة في البيت أفضل، لا، صل النافلة في المسجد ولا حرج، لأن معك عذرا وهو درس العلم. إيش؟ كل نافلة؟ يعني معنا درس علم بعد الفجر، ومعنا درس علم بعد الظهر، ومعنا درس علم بعد العصر، ومعنا درس علم بعد المغرب، ومعنا درس علم بعد العشاء، ومعنا درس علم بعد التراويح، ومعنا درس علم بعد الجمعة. ها؟ كل النوافل في البيت أفضل، كل النوافل في البيت أفضل، لكن إذا احتجت أن تصلي في المسجد فلا حرج، لكن كل النوافل في البيت أفضل، كلها في البيت أفضل. وإلا فإلى موضع في المسجد أو غيره، وفيه تكثير لمواضع السجود. أنا صليت في هذا المكان، مرة أصلي في خلف سارية في وسط المسجد، مرة أصلي في نهاية المسجد، في يمين المسجد، في شمال المسجد، نيتي أن أكثر مواضع السجود من باب قول الله عز وجل. يومئذ تحدث أخبارها، أي تشهد الأرض وتخبر بكل ما وقع عليها، فستشهد لك الأرض، تقول يا رب هو الأرض هذه، تقول صلى علي هنا وهنا وهنا، من باب تكسير الأماكن التي يسجد لله فيها. فقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعليكم الصحة والجد، أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة، يعني الصبح يعني النافلة، ولم يضعفه أبو داود. وقال البخاري في صحيحه: ويذكر عن أبي هريرة يرفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. انتهى. إيش؟ يرفعه وعن ولم يصح، انتهى. يعني حديث لا يتطوع الإمام في مكانه، هذا حديث ضعيف. النهي لم يصح النهي. قال رحمه الله تعالى: الحديث 18. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. طيب، يغفر له صلاة، يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. طب صلاة الجمعة والاستماع والإنصات والاغتسال وزيادة 3 أيام لماذا؟ أحسن الله إليك. من باب أن الحسنة بعشر أمثالها، ف7 أيام تغفر والحسنة بعشر، ويزاد 3 أيام. طب نحن سنأتي الجمعة الثانية، نسأل الله أن يغفر لنا دائما، فكل جمعة سنزداد ثلاثة أيام. إذن بعد جمعتين ثلاثة يصبح معنا أسبوع، يصبح معنا أسبوع زائد. أي زيادة؟ هذا فضل الله يعطيه من يشاء. ولذلك لا يهلك على الله إلا هالك. أكثر من الحسنات وتجنب الكبائر ولا تصر على الصغائر، وعليك بالقيام والواجب. وهو كريم رحيم غفور سبحانه. تصلي، تأتي الجمعة، أولا الاغتسال، والصحيح من أقوال أهل العلم أن غسل الجمعة فرض واجب، أن غسل الجمعة واجب، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. الرجل اغتسل سواء كان متزوجا أو غير متزوج، ثم ذكر في المجيء إلى الجمعة قبل أن يصعد الإمام، قدم لنفسه ولو كبشا، قدم لنفسه كأنه تصدق. يا أخوان، تأملت في بعض النصوص وفي حال الناس، هل علمتم بإنسان يتصدق مهما بلغ، مهما بلغ، أقوله مهما بلغ، يتصدق يوميا بعشرة ملايين؟ تعلمون على وجه الأرض إنسان يتصدق يوميا بعشرة ملايين؟ ها؟ ولا بألف جنيه يوميا؟ يوميا في كل يوم؟ طيب تعال، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدر، مئة مرة كانت كعدل عبد عشر رقاق. ديت الإنسان كم؟ مئة من الإبل، مئة من الإبل في حدود كم؟ نصف مليون. نصف مليون في عشرة، بخمسة صباحا وخمسة مساء، يعني في حدود عشرة مليون يوميا يتصدق به، في حدود ثلاثة مليون، أربعة مليون، خمسة مليون. فانظر، والمسألة ايه؟ عشر دقائق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ويعد مئة مرة مساء صباحا ومساء. طب هنا من اغتسل ثم أتى الجمعة ثم قدم لنفسه، قدم مثلا، اتصدق كأنه اتصدق يوم الجمعة بكبش يعادل ألفين ثلاثة، كبش قوي صدق، ونتقدم فكأنما قرب بقرة، ونتقدم أكثر كأنما قرب بدنة يعني ناقة أو جمل. فانظر، ثم صلى ما قدر له. لا يوجد شيء اسمه سنة الجمعة القبلية، لا يوجد شيء اسمه هكذا، إنما يصلي كيفما يشاء. وما يوجد شيء اسمه قرآن يقرأ بصوت جهوري يشغل الناس عن صلاتهم، إنما يوجد أنا أقرأ وأنت تقرأ، هذا يصلي، هذا يسبح، كل يعبد ربه. أما قرآن يشغل وهذا يمزح وهذا يضحك وهذا يتكلم وهذا يقرأ قرآنا أو يصلي، ثم أنتم تحاربون قراءة القرآن؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله أن نحارب تلاوة القرآن، لكن نحارب مخالفة السنة. كلكم يناجي ربه فلا يجهرن أحدكم على أحد بتلاوة القرآن. إنسان بجواري يصلي وأنا أقرأ، أخفض صوتي حتى لا أشغل الذي بجواري، فذلك شغل قرآنا في الإذاعة، والذي يشغل نفسه لا يستمع. هذا شيء عجيب، وانظر في أي مسجد، انظر في أي مسجد الذي يفتح الإذاعة في يوم الجمعة ويشغل، هل هو نفسه يستمع؟ إما ينظف المسجد، إما منشغل بالكلام مع الناس، إما إما إما. طب لماذا نشغل الخلق؟ فانظر هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثم فصلى ما قدر له، يصلي ثم انصت، إذن يصلي ما قدر له إلى متى؟ إلى صعود الإمام. ثم انصت واستمع، والانصات الاستماع بانتباه، انك منصت لكلامك، ممكن تسمع كلامك لكنك تشيح بوجهك. انت يا اخي انا اسمع لك، والله انا اسمع لكلامك، انت قلت كذا وكذا وكذا، طب انت ما انصت لي. اذا الانصات سماع مع انتباه، لان من الممكن ان اسمع دون ان انصت. اذا قرئ القران فاسمعوا له وانصتوا. اذا الانصات درجه ارفع من السماع. انت سمعت صح، تسمع، ممكن تسمع وانت منشغل، ممكن تسمع الكلام ولا تفهمه، لكن الانصات لا، انا منصت استمع لك ومنتبه معك في كلامك. ثم انصت حتى يفرغ الامام من خطبته، اذا جلس واستمع مع انصات للامام حتى ينتهي الامام، ما الثمره؟ ثم يصلي معه، يصلي مع الامام. اذا اغتسلت، اتيت الى الجمعه وقبل صعود الامام صليت ما شاء الله لك ان تصلي فرصه، ثم لما قام الامام انصت له ولم تعرض عنه، ثم صليت معه بخشوع، هذا كله النتيجه ان يغفر لك من الجمعه الى الجمعه، ويزاد لك من فضل الكريم ثلاثه ايام اخرى ما شاء الله. غفر له، يغفر لك. هل تغفر؟ يعني ممكن انسان يقول الحمد لله، الحمد لله غفر الله ذنوبي، اذا اذهب انهب البنوك بكم؟ بستة مليار، او والعياذ بالله يزني، او يشرب الخمر بناء على ما مغفور له. الحمد لله انا فعلت هذا الجمعة هذه فغفر لي ما بيني وبين الجمعة القادمة، عندي رصيد، عند رصيد. اذا نفسق ونفجر من مع هذا الرصيد؟ لا، الذي يغفر الصغائر. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه، الجمعة الى الجمعة، ورمضان الى رمضان، والصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. إذن الصغائر، إنسان وقع في بعض الأمور التي يعني لا يسلم منها إلا من سلمه الله وعصمه، فمثل هذا. أما الكبائر فإنها تحتاج إلى إما إلى توبة نصوح أو إلى إقامة حد. قال رحمه الله تعالى حديث في مسلم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل، أي للجمعة، يكون اغتساله من أجل يوم الجمعة، لحديث إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، أو مطلقا، ثم مطلقا يعني اغتسل للجمعة وغيره، ثم أتى الجمعة الموضع الذي تقام فيه كما يدل له قوله فصلى، المكان يعني المسجد الجامع، سيذهب إلى جامع تقام فيه الجمعة، فصلى من النوافل ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم صلى معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل أي زيادة ثلاثة أيام، رواه مسلم. إيش؟ ثم صلى معه ثم يصلي. نعم. فيه دلالة على أنه لا بد في إحرازه لما ذكر من الأجر، يعني لا بد أن يغتسل، ولا بد أن يأتي قبل صعود الإمام، ولا بد أن يصلي ما قدر له، ولا بد أن تضح، ولا بد أن ينصت للإمام وأن يصلي مع الإمام. طيب كل هذا لمن؟ للمصلي والإمام المسكين. ماذا له؟ يعني الإمام لن يتقدم للجمعة وسيغتسل لوجوب الغسل، لن يصلي نوافل في المسجد، ها؟ لن ينصت لأنه الذي يتكلم. فضل الله واسع ولا يضيق عن عباده، فينوي في نفسه لو لم أكن لكنت، لو لم أكن أنا الخطيب والإمام لكنت قد فعلت ذلك، فله مثل هؤلاء إن شاء الله. ثم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمل من غير أن ينقص من أجورهم. فهو إذا خطب في هؤلاء وحثهم على الخير وأمرهم ونهاهم وذكرهم بالله واستقام على أمر الله، فيعطيه الله مثل أجور هؤلاء من غير أن ينقص من أجورهم شيء. قال فيه دلالة على أنه لا بد في إحرازه لما ذكر من الأجر من الاغتسال، إلا أن في رواية لمسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، وفي هذه الرواية بيان أن غسل الجمعة ليس الواجب. لا، أول الصحيح أنه لأن الوضوء قد يطلق على الطهارة، وأنه من لوازم الاغتسال أن يتوضأ، وأنه يصلي نافلة حسب ما يمكنه. إيش؟ وين هذا؟ ما أدري، أنا أقرأ وين أنت. وفي هذه الرواية بيان أن غسل الجمعة وأنه لابد من النافلة، يصلي نافلة، وأنه يصلي نافلة، وأنه لابد، وأنه لا بد من النافلة، ولا نافلة من النافلة حسب ما يمكنه، فإنه لم يقدرها بحد فيتم له هذا الأجر ولو اقتصر على تحية المسجد، يعني يصلي ما قدر الله ثم يجلس في بيت الله بعيدا عن هموم الدنيا وبلائها وضيقها، يجلس مع الله سبحانه وتعالى تسبيحا وتحميدا وتهليلا ودعاء وطلبا وبكاء وصلاة وثناء على الله. يا رب يا رب لك الحمد، يا رب يا رب لا أحصي ثناء عليك، أعطيتني ما لم تعطي أحدا من العالمين، أعطيتني نعمة الإسلام، أعطيتني نعمة البصر، أعطيتني نعمة الولد، أعطيتني نعمة الصحة. احمد ربك واشكر فضله، اثني على ربك، اذكر ربك، صل، ادعو ربك عز وجل. أنت في ذلك وأنت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة وما دمت في بيت الله. وقوله أنصت من الإنصات وهو السكوت وغير الاستماع، إذ هو الإصغاء لسماع الشيء، ولذا قال تعالى فاستمعوا له أنصت، وتقدم الكلام على الإنصات هل يجب أو لا. وفيه دلالة على أن النهي، يعني هناك من يفرق بين السماع والإنصات، منهم من يقول أن الإنصات درجة أعلى، ومنهم يقول الاستماع هو الذي هو درجة أعلى. وفيه دلالة على أن النهي عن الكلام إنما هو حال الخطبة لا بعد الفراغ منها ولو قبل الصلاة، فإنه لا نهي عنه كما دلت عليه حتى، يعني هنا ماذا قال؟ حتى يفرغ الإمام من خطبته، لكن بعد الخطبة الإمام أراد أن ينزل وأن تتكلم، وتكلمنا من قبل أن بين الخطبتين وبعد انتهاء الخطيب لا حرج أن تشمت عاطسا، أن ترد سلاما، أن تكلم إنسانا، أن تنصح لإنسان، أن تذكر إنسانا، كل هذا لا حرج، أما في أثناء الخطبة فيجب الإنصات والاستماع. وفيه دلالة على أن النهي عن الكلام إنما هو حال الخطبة لا بعد الفراغ، إنما هو حال الخطبة. إيش عملنا حال؟ لا بعد الفراغ منها ولو قبل الصلاة فإنه لا نهي عنه كما دلت عليه حتى يفرغ. وقول غفر له ما بين وبين الجمعة أي ما بين صلاتها وخطبتها إلى مثل ذلك الوقت من الجمعة الثانية حتى يكون 7 أيام بلا زيادة ولا نقصان، أي غفرت له الخطايا الكائنة فيما بينهما، وفضل 3 أيام أي غفرت له ذنوب 3 أيام بعد 7 حتى تكون 10. 3 أيام مع 7 مع. طيب السؤال، هل المغفور الصغائر والكبائر؟ الجمهور على أن الصغائر، الجمهور على الصغائر، وأن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة. ماذا عندك؟ لا يغفرها؟ اصبر يا أخي، خلق الإنسان من عجل. إذن الكريم، اسمه الكريم وصفته أكرم الأكرمين سبحانه، من كرمه ومن محبته لك أيها الطائع. انتبه، الله عز وجل يحب عبده الطائع، وفي المقابل يكره العاصي، وأعظم كره لمن؟ للكافر. العبد الطائع الذي يغتسل ويأتي إلى بيت الله عز وجل قبل صعود الإمام، يصلي ما شاء الله، يستمع وينصت للإمام، يصلي مع الإمام، يغفر له ذنوب 10 أيام، ذنوب 10 أيام. والمغفور هو الصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة أو إلى قيامها. وهذا من عظيم رحمة الله ومن عظيم كرمه. نعم. لا، هو الغسل له شقان. إذا كان على حديث من غسل واغتسل، فهو غسل أي جامع امرأته فتسبب في أنها اغتسلت، وإذا لم يكن فهو يغتسل لنفسه. هذا واحد. الثانية، هل المرأة ستأتي للجمعة أم لا تأتي؟ فإن نوت الذهاب للجمعة فتغتسل، وإن لم تنوي الذهاب للجمعة فلا غسل. لماذا؟ حديث أبي سعيد الخدري، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على من بلغ الحلم، لا يقصد به من أجنب، وإلا فالذي يجنب يعني أصابته الجنابة فيجب عليه الغسل في يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس، فضلا عن يوم الجمعة. إنما المراد من بلغ الحلم، مثل اللي لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار، ليس المراد بالحائض التي هي حال حيضتها، وإلا هي لا يجوز أن تصلي حال الحيض، لكن التي حاضت التي بلغت. الشق الثاني، قلنا ان غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني كل بالغ، لكن من الذي يجب عليه هذا؟ من اتى، حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما، من اتى الجمعة فليغتسل. اذا كانت ستأتي الجمعة تغتسل، ما ستأتي الجمعة فما اوجب الله عليها الغسل. نعم. نعم. لا، الأحاديث التي وردت لا تقاوم أحاديث الوجوب، والصحيح من أقوال أهل العلم. وأنا قلت الصحيح إذن هناك خلاف، عندما نقول الصحيح إذن هناك خلاف. هناك حديث عبادة، من توضأ فبه نعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، لكن هذا لا يقاوم أحاديث الوجوب. نعم. صيام سنة وقيامها.
هو
هو عموما فضل الله واسع ولا يحجب عن عباده. لحظة، خلق ملك يا مهندسنا الله يحفظك، ملك عبد الله الله يحفظك، يعني وأنا ما زلت أتكلم أقول فضل الله واسع وسأحافظ عن سؤال الهندسة، يعني تهندسون الله يبارك فيك. لا ولا يصح، أقول فضل الله واسع ولا يحجب عن أحد. هو من يعني ما من اغتسل في بيته ثم خرج إلى بيت من بيوت الله لأن هزوا إلى الصلاة، فما رفع قدمه إلا رفع بها درجة وخطت عنه خطيئة إلى غير ذلك. أما يعني ما ذكرته فلا يصح. ويعني الإشكالية إن بعض الناس غفر الله لنا ولهم يريد أن يرغب الناس في الخير فيكتب ورقة ويلصق دون الرجوع لأهل العلم. نعم يا أخ. إيش؟ الحديث 19. وعنه رضي الله عنه، عن من؟ عن أبي هريرة، لأنه الذي تقدم. إيش؟ في حق المسافر إذا كان يعني إذا تيسر له، لأنها ليست واجبة عليه، يعني الجمعة من أصلها ليست واجبة عليه. وهنا سؤال عند أهل العلم، هل الغسل لليوم أم للصلاة؟ فإن كان لليوم فقد وجب على الجميع، وإن كان للصلاة وهذا أيضا وجه خلاف، لكن الصح أنه للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الجمعة، إذن هي من أجل الصلاة. نعم، خصيصة لهذا اليوم المبارك ولهذه الصلاة المباركة التي يعيد المسلمين الأسبوعي. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. رواه مسلم، وعفوا متفق عليه، وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة. اختلف أهل العلم في هذه الساعة وانتهي إلى قولين، أنها من حين يصعد الإمام إلى أن ينتهي، وأنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة بعد صلاة العصر والأصح. إنسان اسأل ربك، أنت تسأل الكريم الرحيم من خيري الدنيا والآخرة. كلمة وهو قائم يصلي أشكلت على بعض الناس، لكن يزيل الإشكال بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم في صلاة ما دمتم تنتظرون الصلاة. فأنت قريب المغرب بعد العصر تنتظر أن تذهب لصلاة المغرب، فأنت إن شاء الله قائم تنتظر الصلاة. أيضا إن الساعة هذه لا يوفق لها إلا من لا يوافقها عبد مسلم، ليس كل إنسان يوفق للدعاء ولا كل إنسان يقبل منه الدعاء، إنما الذي يوفق هم عباد الله المسلمون، عباد الله المسلمون. وفيها أخوان كرم المسلم على الله عز وجل، لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. وهي الساعة الأخيرة، الساعة يا أخوان انتبهوا ليست التي هي جزء من 24 جزءا من اليوم. كلمة الساعة تطلق على الوقت، تطلق على الوقت، لكن إذا أرادوا الساعة التي هي جزء من 24 جزءا من اليوم نصوا على ذلك. وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها. يعني يوافق؟ يوفق لها، يوفق لها. عبد مسلم وقائم جملة حالية أو صفة لعبد، والواو لتأكيد لصوق الصفة، وهو قائم أي حال قيامه أو وصف له. يصلي حال ثالث، يسأل الله تعالى حال ثالث، شيئا إلا أعطاه، يعني وهو قائم يدعو رب عز وجل. حلق الصلاة هو هنا لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد العصر، إنما انتظار الصلاة. ولا صلاة وقت الخطبة، ها؟ ولا صلاة وقت الخطبة ولا دعاء في أثناء القيام، لأن صلاة الجمعة القيام الأول فيها لقراءة القرآن، والقيام الثاني من الركوع سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد. إذن المراد وهو قائم يصلي أي في حال انتظاره للصلاة. شيئا إلا أعطاه إياه من خير الدنيا والآخرة. وأشار أي النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقللها حال الرابعة أي يحقر وقتها، متفق عليه. وفي رواية لمسلم ساعة خفيفة هو الذي أفاده لفظ يقللها في الأولى، يقللها يعني وقت قليل يسير. فيه إبهام الساعة، إيش؟ وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة، طبعا أنا ذكرتها في رواية لمسلم ساعة خفيفة، وفي رواية لمسلم كلمة وهي، يعني هو الذي أفاده لفظ يقللها في الأولى فيه إبهام الساعة وقت تعيينها. فقلنا إنها يعني اختلف أهل العلم، وأصح ما قيل من طلوع الإمام للخطبة إلى نهاية الصلاة، والقول الثاني الساعة الأخيرة من بعد صلاة العصر، وهذا أصح. ومعنى قائم أي مقيم لها متلبس بأركانها، لا بمعنى حال القيام فقط، يعني منتظر للصلاة، منتبه أن هناك صلاة. حال القيام فقط يعني ما ليس مراد أنه قائم، لا، معنى أنه جاء يجلس يعني أو قائم أو في أي حالة منتظر للصلاة. وهذه الجملة ثابتة في رواية جماعة من الحفاظ، وسقطت في رواية أخرى، وحكي عن بعض وأسقطت في رواية أخرى. آخرين، وحكي عن بعض العلماء أنه كان يأمر بحذفها من الحديث، وكأنه استشكل الصلاة، إذ وقت تلك الصلاة إذا كانت من بعد العصر وقت كراهة للصلاة، وكذا إذا كان من حال جلوس الخطيب على المنبر إلى انصراف. وقد تؤولت هذه الجملة بأن المراد منتظر الصلاة، منتظر للصلاة، والمنتظر للصلاة في صلاة كما ثبت في الحديث. وإنما قلنا إن المشير بيده هو النبي صلى الله عليه وسلم لما في رواية مالك، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل المشير بعض الرواة، الذي أشار بيده يقللها هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما كيفية الإشارة فأنه وضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر. طيب، هذا الوسطى وهذا الخنصر، بين قلتها. هذا البنصر، الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام، وجعل هكذا، يعني كأن يعني الإنسان كأنه ما يريد يحقق شيء يسير، كأنه يحقر بأصابعه هكذا. وقد أطلق السؤال هنا وقيده في غير كما عند ابن ماجة ما لم يسأل الله إثما، وعند أحمد ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحمه. يعني أنت عندما تدعو ربك وتطلب من ربك لا تسأله إثما، ولا أن يا رب من علي بأن أقاطع أختي ما أو انتقم من أخي. لماذا؟ لأن طلب بميراث. سبحان الله. اللهم أهلك أخوات. لماذا؟ لماذا تدعو على أخواتك؟ طلبنا بميراثهن. سبحان الله. سبحان الله. لا يستجيب الله لك، لكن تدعو لنفسك بخيري الدنيا والآخرة، وتدعو للمسلمين فيقبل الله منك سبحانه بمنه وكرمه. الحديث العشرون. وعن أبي بردة عن أبي أحمد. من أبو بردة؟ عن أبي أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس. نعم. رضي الله عنهما. رضي الله عنهما يعني عن أبي بردة، وأبو بردة ليس صحابيا، فيعني باب التغليب. قال سمعت هنا ما يوجد. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين. نعم. عندك قال مثبتة. يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. محمد من الدارقطني؟ وليس هذا السؤال، السؤال سيأتي. من الدارقطني؟ أنا أسألك وأستحي لغلبة الظن أنك تعرف، فإذا بك لا تعرفه. نعم. تتضامن معه. نعم. أبو الحسن علي بن عمر. متى توفي؟ هذا السؤال. سنة 85 و300. صاحب العلل الإمام الكبير والسنن عليه رحمة الله. أعلى الدارقطني هذا الحديث وقال إنه، وعليكم السلام، وقال إنه موقوف على أبي بردة، يعني إن هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من كلام من؟ من كلام أبي بردة، يعني ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأن يكون حجة، ولكن الصحيح فيه أنه من اجتهاد أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. وعن أبي بردة بضم الموحدة بو وسكون الراء بر دا دا تا. عن أبي با ضم بو رأ سكون بر دا فتحة دا بر دا تا. ايش يقولون تا؟ ايش تا؟ منقوطة ومفتوحة. عن أبي بردة تا. هذا الذي قالوا فيها ايش؟ التجويد النوراني، هذا الذي تسمى بالطريقة النورانية التي كنا ندرسها ونحن أطفال. باء فتح باء ضم بو راس كون بر دا فتح داء بر دا تاء تاء مربوطة ساكنة بر دا. هذه الكيفية يعلم الأطفال الصغار، أما الكبار ما يعني الذي في 20 فما فوق فستكون المسألة، يعني أنا ما سأجلس أحفظ بباب وبابي مباشرة، لكن الأطفال تكون أيسر عليهم عندما تقول باء وبو وبي الكلمة وتوقف عندها. هذا الذي يقولون عنها الطريقة النورانية، هي ليست شيئا مبتدعا، هذا كان المشايخ من قبل يفعلون، لكن عدل على بعض وجزاه الله خيرا، أسأل الله أن يبارك فيه. هو عامر بن عبد الله بن قيس وعبد الله هو أبو موسى الأشعري، وأبو بردة من التابعين المشهورين سمع أباه وعليا عليه السلام وابن عمر وغيرهم. عندكم عليه السلام؟ لا لا عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه سمعت رسول الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي أي ساعة الجمعة ما بين أن يجلس الإمام أي على المنبر إلى أن تقضى الصلاة رواه مسلم ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة وقد اختلف العلماء في هذه الساعة وذكر المصنف في فتح الباري من المصنف هذا؟ أحسنت الحافظ ابن حجر لأنه مؤلف بلوغ المرام الذي يشرح الصنعان مؤلف بلوغ المرام عن العلماء 43 قولا وسنشير إليها سبحان الله اختلاف في مسألة سيكون 43 قولا وسيشير طيب وسيشير لماذا وسيشير وسردها الشارح رحمه الله في الشرح من الشارح حسين بن محمد المغربي في بدر التمام وهذا المروي عن أبي موسى أحدها ورجحه مسلم على ما روى عنه البيهقي وقال هو أجود شيء في هذا الباب وأصح وقال به البيهقي وابن العربي إمام أبو بكر بن العربي وجماعة وقال القرطبي هو نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره وقال النووي هو الصحيح بل الصواب قال المصنف وليس المراد أنها تستوعب جميع الوقت الذي عين بل تكون في أثنائه لقوله يقللها وقوله خفيفة يعني أنت لو جلست تدعو الله مثلا من قبل المغرب المهم أنها وقت قليل الموفق من وفق له وكثير من الناس لا يستطيع أن يدعو يوم الجمعة والحظ شيئا عجيبا يعني في أصحاب اللهو والغفلة في بلدنا بلد العجائب إن الغالب مباريات الكرة يوم الجمعة والغالب أنما تنتهي قبيل المغرب ويخرج الناس يتناقشون الهدف هذا كان صحيحا لا هذا كان غير صحيح ويخسرون خيرا كثيرا انظر سبحان الله التوفيق بيد الله وقولي خفيفة وفائدة طيب بل تكون في أثناء لقوله يقللها قولي خفيفة وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيه فيكون ابتداء مظنته ابتداء الخطبة مثلا وانتهاؤه انتهاء الصلاة وأما قول إنه رجح الدارقطني أن الحديث من قول أبي بردة فقد يجاب عنه بأن لا يكون إلا مرفوعا كأنه لا يكون فإنه لا مسرح للاجتهاد في تعيين أوقات العبادات ويأتي ما أعله به الدارقطني قريبا الحديث 21 وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وفي حديث عبد الله بن سلام وأبو يوسف ابن سلام من بني قينقاع إسرائيلي من ذرية يوسف ابن يعقوب عليهما السلام عند عليه السلام وهو أحد الأحضار وأحد من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة روى عنه ابناه يوسف ومحمد وأنس بن مالك مات بالمدينة سنة 43 وسلام بتخفيف اللام قال المبرد لم يكن في العرب سلام بالتخفيف اللام غيره شيء عجيب يا أخوان أين مات عبد الله بن سلام عندنا قرية تبع اسم اللوين كفر الأمير وجعلوا صنما فيها باسم ابن سلام ونحن لما كنا صغارا يقولون هو قتل واليهود قتلوه عليه لعنة الله وطارت رقبته رأسه طارت وما وجدت إلا هذا المكان لتنزل فيه ونسمع أن له صنما آخر جهة دمياط هكذا المنزل يعني أيضا في الدقهلي ما شاء الله لا 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 يبقى ده اذا ابن سلام حجنا نحن. يعني يقول له عندنا في المنصور لا تغضب محمد محمد انت خليت انت اصحاب دمياط يكفيكم ما عندك. يعني نحن احتفظنا بعبد الله بن سلام طيب الحمد لله. وايضا اظن في العراق. المهم يعني اصنام واوثان وهو تاريخيا مات رضي الله عنه ولم يقتل ومات في المدينة ومدفون بالمدينة. رأيت من عجائب وكيف النصوصية تلعب بعقول الناس وتضيع الحقائق حتى الحقائق التاريخية. حقيقة تاريخية أن عبد الله بن سلام مات في المدينة. هؤلاء يقولون قتل وطارت طارت مثل رأس الحسين ما طارت وجاءت عندنا هنا في المزبلة انها كانت مزبلة ويعبد من دون الله صنم يقال له الحسين بن علي الله المستعان. عبد الله بن سلام قصة إسلامه رضي الله عنه معلومة. هو الذي قال يا رسول الله هو من أعلم اليهود باليهود يا رسول الله إن اليهود قوم بهت فلا تخبرهم بإسلامي حتى تسألهم عني. فأرسل إلى كبارهم ولا كبار فيهم ماذا تقولون في ابن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا. طيب خيركم وسيدكم وعالمكم المفروض إذا أسلم أن تتابعوا هذا الخير السيد العالم. أرأيتم إن أسلم؟ قالوا نعيذه بالله من ذلك. سبحان الله، لماذا تعيذه بالله؟ ما إذا كان أخياركم وأفضلكم وسيدكم وأعلمكم وأبوه كذلك إذا هو اختار الهدى له ولكم. خرج أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهله. يعني قرط ابن السلام هذا الكلام في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نأمن له من أن، والله ما أدري ما هذا الاستغفال. يعني يظن اليهود يفننا الآن إذا كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا دليل على بغضهم للإسلام ولرسول الإسلام ولأهل الإسلام ولكل من يمنتهم الإسلام، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قضية منطقية بدهية، يمكن إن اليهود في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يأتي إنسان يقول فلان والله رجل عالم ورجل فاضل ورجل ورجل، طيب بعدها حدث أي خلاف، قال عالم هذا من أجهل خلق الله، هو يعرف شأن عن دين الله، متشبه باليهود، متشبه باليهود لأن هذا منهج اليهود، خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا، بعدها مباشرة شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا، كيف يعني؟ وما استحيوا من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فإلى الله المشتكى. عند ابن ماجه رفض فيه عن عبد الله بن سلام قال قلت يا رسول الله، قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، إننا نجد في كتاب الله يعني التوراة في الجمعة ساعة، في التوراة المحرفة التي كانت في أيديهم لا يوافق هذا من الحق الذي بقي، يعني هناك بقايا حق في التوراة والإنجيل لكن أصل أنها محرفة، لا يوافق عبد مسلم يصلي يسأل الله عز وجل فيها شيء إلا قضى الله له حاجته. قال عبد الله فأشار أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة. قلت صدقت يا رسول الله أو بعض ساعة، يعني شيء يسير. فأشار أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة. قلت صدقت يا رسول الله أو بعض ساعة. قلت أي ساعة هي، أي ساعة هي؟ قال آخر ساعة من ساعات النهار. قال هي آخر. قلت إنها ليست ساعة صلاة. قال إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلس إلا الصلاة فهو في صلاة. نعم. الحديث 22 وعن جابر رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. يقول الصنعاني قوله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند ايش وإلى ايش عند أبي داود والنساء أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، فقوله أنها بفتح الهمزة مبتدأ خبر ما تقدم من قوله في حديث عبد الله بن سلام أنها إلى آخره. ورجح أحمد بن حنبل هذا القول رواه عنه الترمذي، وقال أحمد أكثر الأحاديث على ذلك، وقال ابن عبد البر هو أثبت شيء في هذا الباب، أي باب الدعاء أو باب الساعة، الدعاء يوم الجمعة يعني. روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، ورجحه إسحاق بن راهوية وغير، وحكي أنه نص الشافعي، وقد استنعف نص للشافعي. وقد استشكل هذا فإنه ترجيح لغير ما في الصحيح على ما فيه، والمعروف من علوم الحديث وغيره أن ما في الصحيحين أو حديما مقدم على غيره، والجواب أن ذلك حيث لم يكن حديث الصحيحين أو أحاديهما ممن انتقده الحفاظ كحديث أبي موسى هذا الذي في مسلم فإنه قد أعل بالانقطاع والاضطراب. أما الأول فإنه من رواية مخرمة، الانقطاع يعني مخرمة ابن بكي إيش؟ يعني فلأنه هذا، فلأنه فلأنه من رواية مخرمة ابن بكير وقد صرح أنه لم يسمع من أبيه فليس على شرط مصح. وأما الثاني فلأن أهل الكوفة أخرجوه عن أبي بردة غير مرفوع، وأبو بردة كوفي وأهل بلدتي أعلم بحديثه من بكير، فلو كان مرفوعا عند أبي بردة لم يقفوه عليه، ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف والصواب يعني من قول أبي بردة. الموقوف والصواب يعني كلام أبي بردة أنها ما بين طلوع الإمام وانتهاء أنها من كلام أبي بردة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع ابن القيم بين عليه رحمة الله بين حديث أبي موسى وابن سلام بأن الساعة تنحصر في أحد الوقتين، الذي نحن قلنا أنها يعني أصح ما قل ما بين صعود الإمام وانتهاء من الصلاة، وما لكن الأصح أنها بعد صلاة العصر قبل المغرب. وسبق إلى هذا أحمد بن حنبل، وقد اختلف فيه على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري، تقدمت الإشارة إلى هذا. قال الخطابي اختلف فيه على قولين، فقيل قد رفعت ومحكي عن بعض الصحابة، وقيل هي باقية اختلف في تعيينها. ثم سرد الأقوال ولم يبلغ منها ما بلغ بها المصنف من العدد. وقد اقتصر المصنف هنا على قولين كأنهما الأرجح عنده دليلا، لا شك أن إما ما بين طلوع يعني طلوع الإمام وانتهاء من الصلاة، أو الساعة الأخيرة من بعد صلاة يوم العصر. وفي الحديث بيان فضيلة الجمعة لاختصاصها بهذه الساعة، هذه الساعة من خصائص يوم الجمعة. طيب نقف عند الحديث 23. الورقة هذه الورقة الكاذبة المكذوبة الخاطئة التي ينشرها أعداء الله، الورقة التي تحذير يوم القيامة قريب، انه يعني ايه الدليل رسالة، اقرأها كاملة ولا تهملها وإلا ستأثم. ما شاء الله، والله ما لا نأثم، بل الذي كتبه ونشره هو الآثم الأثيم. وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في منام الشيخ أحمد الدجاج حامل مفاتيح حرم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ما علم هذا الرجل الشيخ ابن باز عليه رحمة الله طيب الله فراه قبل 40 سنة حذر من هذه الورقة، وقال ما يوجد عندنا شيخ اسمه أحمد يحمل مفاتيح الكعبة أو مفاتيح مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كما يدعي هؤلاء الجهال. المهم هو يقول هذا الأثيم وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه، وهل المنامات يبنى على أحكام شرعية؟ السلام عليكم ورحمة الله، أقسم أن رسالة استقبلتها اليوم فأرجو أن تقرأها كاملة وتعالى لموا ما بها. هذه الوصية من المدينة المنورة، أولا المدينة لا يقال لها المدينة المنورة، اسمها المدينة النبوية، اشتهر عند العوام أنها المنورة، وهي منورة بوجود سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لكن هي المدينة النبوية. من الشيخ أحمد إلى المسلمين يقول أنه كان يقرأ في ليلة، يعني كان في ليلة يقرأ فيها القرآن الكريم وهو في الحرم، وفيك غلبه النعاس، ومات هذا الأسبوع 40,000 على غير إيمانهم. طبعا هذا تيئس للناس من رحمة الله، ان 40,000 في اسبوع يموتون على غير الاسلام، وان النساء لا يطعن ازواجهن يظهرن امام الرجال بزينتهم من غير ستر، ويعني هذا الذي المهم. ووصلت الى مقاول فاهملها فضاعت امواله، وصلت لاخر فوزعها ففتحت له طقط القدر المزعومة وأحبال ووتاد، قبل ما تفوت ليلة القدر ظل أحبال ووتاد ونزل نسي يقول البقر والغنم والإبل، فرزق بأحبال وأوتاد ولم يرزق بالبقر والإبل، أجل وكذب. وصلت إلى أحد الأطباء فأهملها فلقي مصرعه بسبب الورقة. هذا لا شك أنه دعوة للشرك، دعوة صريحة. يرجى إرسال 25 نسخة منها، وبشر المرسل بما يحصل الله في اليوم الرابع. فهذه الورقة من وصلته يحرقها، التي تصل هذه الورقة يحرقها، وأنا المسؤول عن ذلك إن شاء الله. يحرقها من أجل ما فيها من اسم الله سبحانه وتعالى ومن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. بالنسبة سؤال يتكرر كثيرا، هل يجوز إعطاء الوالدين من الزكاة؟ لا يجوز، لا يعطى للوالدين ولا للأبناء، لأن الوالدين النفقة عليهما فرض وكذلك الأبناء، فلا تعطى لمن يجب عليهم النفقة، لمن يجب لهم النفقة إذا لم يعني إذا لم يكن مسؤولا عنهم، يعني ليسوا في بيته. إيه يعني مثلا لك أخت متزوجة وهي فقيرة، يعني هي مصرف من مصارف الزكاة، فلا حرج أن تعطى من الزكاة. نعم. أما إذا لم تكن مصرفا فلا يحاب بها، يعني لا يحاب بها. بالنسبة لأخذ الأموال على تحفظ القرآن، فما زال يعني ما زال الناس يأخذون منذ القديم، و يعني هو لأنه محبوس على تعليم هؤلاء الأولاد. أما الذين يأكلون به ثمنا قليلا، ليس هؤلاء الذي حبس نفسه على تعليم الأولاد، إنما الذي يقرأ في الجنائز وما أشبه هذا الذي يأكل به ثمنا قليلا، أو الذي يفتي بما يضلل المسلمين هذا الذي يأكل بالقرآن ثمنا قليلا. الحكم الكفت في الذي والتشمير في داخل الصلاة أنه منهي عنه، أما خارج الصلاة فلا حرج فيه، خاصة أن الحر سيدخل فلا حرج أن تشمر أكمامك، لا حرج فيه. معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، كهذا كان في الزمان الأول، البنت عندما كانت من 14 عاما إلى 17 عاما وكانت تتزوج قديما عندما كان الناس يهبون الله عز وجل ويخشونه، كانت تتزوج وهي بنت 12 سنة، بنت 13 سنة، و14 سنة، 14 سنة. لكن الآن قبح الله العلمانيين والماسونيين وأعداء الله الذين جعلوا الزواج بعد 18 عاما حتى تشيب البنت. فالبنت زمان كانت البنت التي لم تتزوج كانت قمة الحياء، بحيث لا تسمع شيئا عن الرجال، وإن سمعت شيئا عن أمور الجماع كانت تكاد تموت في جلدها. أما اليوم فابتلى الله الأمة بالأفاء والحياة الملعونات، تتلوى في التلفاز والفضائيات، فتعلمت البنات في المدارس والجامعات، ولا نشكو إلا إلى الله وحده. هذا معنى أنه أشد حياء من العذراء في خدرها، البنت كانت مصونة تخرج مصونة، جوهرة مصون. اليوم الله المستعان، الفرق بين الفرض والواجب عند الجمهور لا فرق، أما عند الأحناف فالفرق في أن الفرض ما ثبت بالقرآن والسنة المتواترة، والواجب ما ثبت بالسنة الأحدية. لا يوجد بالنسبة لوقت النهي يوم الجمعة، إذا كان الإمام يخطب فلا نهي، ما يوجد نهي، وإذا دخلت فصلي ولا حرج، لكن إذا كان في وقت غروب الشمس فانتظر حتى يؤذن المغرب. بالنسبة للعدوى والطيرة، وفر من المجذوم وليست المجزوم، بالذال وليست بالزاي. المجذوم أسأل الله أن يعافينا وإياكم من أصيب بمرض الجذام، وهو تساقط الأعضاء. خلاف بين أهل العلم، هل هذه الأمراض تعدي أم لا تعدي؟ وإن كانت معدية فهل تنتقل العدوى أم لا تنتقل؟ أصح ما قيل يعني لا عدوى ولا طيرة، أن العدوى أن الطيرة بمعنى التشاؤم، والعدوى أن العدوى لا تنتقل بنفسها، إنما تنتقل بإذن الله، ولا تخالط المريض حتى لا تصاب بهذا المرض فتعتقد أنه الذي أصابك، إنما الذي أصابك بهذا المرض أسأل الله أن يعافينا وإياكم جميعا هو الله عز وجل. فإذا كان الإنسان على يقين فلا حرج، لكن المجذوم خاصة يعني ينبغي أن الإنسان أن يجتنبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للجمعة، الجمعة مثل الجماعة لكن يعني تقوم بعدد، وشرط أن يكون المسجد جامعا تقام فيه الصلوات ويقام فيه الجمعة. ما نأتي لزاوية صغيرة ونقول تعالوا نصلي جمعة 5-6-10 لا يوجد عدد معتبر يقال إن هذا العدد هو الذي تقام بالجمعة وإن هذا العدد لا يتقام بالجمعة، لكن بشرط أن يكون المسجد جامع، جامع مفتوح يصلى فيه الصلاة الخمس ويحضره المصلون قل العدد أو كثر، قل العدد أو كثر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.